وأحلم عن خلي، وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي. وإن بذل الإنسان لي جود عابس، جزيت بجود التارك المتبسم. وأهوى من الفتيان كل سميذع نجيب كصدر السمهري المقوم. خطت تحته العيس الفلات وخالطت به الخيل كبات الخميس العرمرم. ولا عفة في سيفه وسنانه، ولكنها في الكف والفرج والفم. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. من ديوان أبي الطيب المتنبي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2025 ميلادي. في 28 من أيلول سبتمبر عام 1996 للميلاد، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً طالب فيه الكيان الصهيوني إنهاء الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك في القدس، وأكدت مسودة القرار على عدم شرعية الحفريات، إلا أن أمريكا استخدمت الفيتو لإبطاله، مما أرغم المنظمة على حذف هذا البند من المسودة. وتسببت الحفريات في 23 من سبتمبر أيلول 1996 باندلاع اشتباكات دامية بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية، استشهد وأصيب فيها المئات من الفلسطينيين، كما قام الصهاينة في 1969 بإحراق المسجد الأقصى المبارك، ولا تزال العمليات الصهيونية لحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى مستمرة إلى اليوم لهدمه دون أدنى اعتراض من أمريكا أو الأمم المتحدة. في في 28 من أيلول سبتمبر عام 2000 للميلاد اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، وذلك إثر تدنيس المسجد الأقصى المبارك من قبل رئيس حزب الليكود المتطرف الإرهابي أرييل شارون المعروف بارتكابه المجازر المفجعة كمجزرة صبرا وشاتيلا والتي أباد فيها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. وشكل تدنيسه للمسجد الأقصى انطلاق انتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية، وبالمقابل قامت القوات الصهيونية بقمع الانتفاضة وقتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من الأرض والجو، ولا يزال الشعب الفلسطيني مستمرا في انتفاضاته دون توقف حتى تحرير أرضه ووطنه. وأخيرا وفي الخامس من ربيع الثاني عام 1267 للهجرة صدرت في طهران أول صحيفة إيرانية باللغة الفارسية باسم الوقائع الاتفاقية. صدرت الصحيفة بهمة وجهود المستشار والسياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان أمير كبير في عهد ناصر الدين شاه القاجاري ثالث ملوك السلالة القاجارية التي حكمت إيران. وكان أمير كبير يشرف على إصدار الصحيفة بنفسه، ووكل رئاسة تحريرها إلى سياسي إيراني يدعى الحاج ميرزا التذكرتشي. وكانت الصحيفة تهتم بنشر الأخبار عن إيران والعالم ونشر المقالات العلمية التي كانت تترجم من الصحف الأوروبية. وصدر من صحيفة الوقائع الاتفاقية 41 عددا، وفي عددها 49 نشرت الصحيفة بالمنشيط العريض نبأ اغتيال المستشار الإصلاحي أمير كبير المشرف على الصحيفة. ونشر من الصحيفة 472 عددا، ومن ثم تغير اسمها لتنشر بأسماء أخرى. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين. في البداية سوف أتحدث معكم عن احترام الوالدين. أحبتنا الشطار، أنتم تعلمون أن أمهاتنا وأباءنا يتعبون لأجلنا كثيرا، يقدمون لنا أطيب الطعام ويضحون براحتهم من أجلنا، وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم بالمقابل هو أن نعاملهم بكل احترام ونشكرهم عندما يعطوننا ما نطلب منهم. لكن للأسف يا أصدقائنا الحلوين، جارتنا لم تكن تحترم أمها. أعرف أنكم تريدون أن تعرفوا ماذا فعلت جارتنا. حسناً يا أصدقاء، لا تستعجلوا، سوف أخبركم فيما بعد بما جرى لها. أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى حجرة البرنامج. حجرتنا هي: ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر؟ فكر وستهتدوا إلى الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، ونذهب معا إلى غابة الحيوانات وحكاياتها وقصصها الجميلة. عنوان تمثيليتنا لهذا اليوم هو الأسد الحكيم. تعالوا نستمع إليها معا.
الصغار، كان الأسد الحكيم ملك الغابة، أسدا ذكيا تحبه كل الحيوانات، وكان يعاملهم برفق وحنان، وكانت الحيوانات تطيعه وتدافع عن غابتها ضد اعتداءات ملك الغابة المجاورة وأتباعه.
مرحبا يا ابن الأسد الحكيم.
أهلا أهلا أيها الثعلب.
ما بك أيها الشيب؟ لما أراك منزعجا؟
أنا في حيرة وعجب يا صديق الثعلب.
لماذا يا ابن الملك؟
من أبي الأسد الحكيم.
ولماذا أيها الشيب؟
بالرغم من كونه ملك الغابة، فإنه لا يتصرف بطريقة الملوك. هل تصدق أنك تدخل عليه فتجد الكلب أو الحمار جالسا عنده يتحدثان؟ وهو يصغي إليهما في اهتمام؟ أين هيبته الملكية في نفوس أتباعه؟
إن أباك الأسد الحكيم طيب القلب، وهو يستمع بحب إلى الحيوانات.
أنا لا أحب هذا الوضع.
لماذا؟
وإنما أصير ملكا للغابة سوف تعود الأمور إلى نصابها، فأعيد رحبة الملك الذي أضعها. سوف يملأ زئير الغابة فيرتعد القريب والبعيد. سيكون أمري مطاعا بلا نقاش أيها الثعلب.
انتظر أيها الشب، إني أسمع صوت أقدام الحيوانات من أطراف الغابة. انظر إلى هناك، يحاول أبوك ومعه الحيوانات مواجهة اعتداءات الحيوانات الغازية المحتلة.
أجل، هل هو الفيل يوجه ضربة قوية للأعداء ويهاجمهم بشدة؟
أيها الشب، إنهم حيوانات شجاعة. هل تعرف لماذا يفعلون هذا؟
لأنهم يخافون من أبي ملك الغابة.
كلا، بل أنهم يحبون ملك الغابة.
لا تذكر لي الحب أو غيره من هذه الأشياء أيها الثعلب التي لا قيمة لها عندي.
حسنا، لننظر ماذا ستفعل عندما تصير ملكا للغابة.
أيها الأحبة، مرت الأيام وتقدم العمر بالأسد الحكيم فاستدعى ابنه الأسد.
يا بني، أنا قد تقدم بي العمر وأشرفت على الموت، وأنت ستكون الملكة القادم، فأوصيك بحيوانات الغابة خيرا. ارفق بهم واستمع لشكواهم، فهم رعيتك وهم أيضا سندك وقت الشدة. يا ولدي
أطول الله عمرك يا أبي، ولكني إذا صرت ملكا للغابة فسوف تكون لي سياسة الخاصة.
وما هي سياستك الخاصة يا ولدي؟
سياسة فيها الحزم والنظام.
قد نصحتك يا بني، وسوف تريك الأيام صحة ما أقول. نعم.
أحبتي الحلوين، توفي الأسد الحكيم وأعلن الأسد الإبن نفسه ملكا للغابة.
أيتها الحيوانات، تعلمون أن لكل ملك سياسة تختلف عن غيره من الملوك، وسوف أصحح كثيرا من أخطاء أبي الأسد الحكيم. اسكتوا، من اليوم ينبغي أن يعرف الجميع أن للملك هيبة وجاهة، فمن أراد مقابلتي فليأخذ موعدا سابقا. أريد الطاعة لأوامري بلا نقاش، ومن يعص الأوامر سيكون وجبتي في ذلك اليوم. هل هذا مفهوم؟
طيب أحبتي، ارتعدت الحيوانات من سياسة الأسد الإبن الملك الجديد للغابة، وقام بمعاملة قاسية مع الحيوانات، فمن لا يلبي طلبه يصبح وجبة شهية له. فقد زرع الملك الجديد الخوف والكراهية منه في قلوب حيوانات الغابة.
أيها الثعلب، ما رأيك في الوضع الجديد بعد أن أصبحت ملكا للغابة؟
كل الحيوانات تخاف منك بشدة، وهم قد لا يحبونك كما كانوا يحبون أباك.
المهم أن الكل أصبح منضبطا ولا يهمني الحب أبدا.
بل حبهم لك هو صمام الأمان في الغابة. نعم.
هل الحب يبني أو يقتل؟
ماذا؟
إن الحيوانات تعمل بيدها لا بقلبها وحبها. إن الحيوانات جميعهم أصبحوا يطيعونني. فإذا كنت شاكا في هذا الأمر فانظر.
نعم.
نعم أيها الصغار، أمر الأسد جميع الحيوانات لاجتماع مهم فاجتمعوا.
لقد بلغني أن الأعداء يجمعون قواهم ليغزوا غابتنا، هل أنتم مستعدون للدفاع عن الغابة؟
نحن مستعدون، أجل ندافع عن الغابة.
وفي اليوم التالي يا أصدقائي بدأ الأعداء بالهجوم على الغابة، فقابلهم الأسد ومعه حيوانات الغابة.
تقدموا أيتها الحيوانات نحو العدو، هيا تقدموا. ما بكم؟ هذه جموع الأعداء تقترب منكم، هيا دافعوا عن غابتكم، فأنا ملك هذه الغابة وأمركم بالدفاع. وما لكم؟ لماذا تتخلفون؟ أهجموا عليهم.
أيها الملك، أيها الملك، أيها الملك الآن، هل عرفت أن الظلم بحق الرعية يزرع الكراهية والقطاع؟
يا إلهي،
كم مرة نصحتك بالحب والرحمة والرأفة مع الحيوانات، ولكنك قلت إن الحيوانات تعمل بيدها لا بقلبها وحبها.
يا إلهي،
انظر أيها الملك إلى الحيوانات، فهي تسرع هاربة أمام جموع الأعداء. أنا أيضا سأهرب.
يا إلهي،
وداعا.
وأنت لست على بلاي.
أهرب أنا الآخر، فإن الأعداء يحاصرون موقعك. هيا انجو بنفسك.
يا إلهي، لا لا تهربوا، لا تتخلدوا.
أحبتي، علم الأسد ملك الغابة الجديد أن معاملة الحيوانات بحب وإحسان يوجب وقوفهم معه عند الشدة والضيق، وعلم أن الناس لا يساعدون إلا من يحبهم لا من يبطش بهم. نعم، وقديما قيل إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بالشبكة بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبكة بسرعة ورماها رمية شاطر.
البحر ولو شي مرة هالسمكة تبتطلع برا
ومن البحر ولو شي مرة هالسمكة تبتطلع برا
ما بتقدر تبقى وبتموت ما بتحاول ما بتغامر
ما بتقدر تبقى وبتموت ما بتحاول ما بتغامر ما بتحاول ما بتغامر
أصدقائنا الحلوين أعلموا أنكم متشوقون جدا لكي تسمعوا قصة جارتنا التي لا تحترم والدتها وللأسف الشديد. ذات يوم يا أصدقاء ذهبت إلى بيت جارتنا لألعب مع ابنتها سلوى. هناك تعجبت يا أصدقائي من طريقة كلام سلوى مع أمها، فقد كانت لا تحترم أمها. فعندما مثلا ذهبت إلى المجمدة لتحضر آيس كريم لي ولنفسها، هل تعرفون ما هو الآيس كريم يا أطفالنا الحلوين؟ نعم، إنه المرطبات، ولذيذ جدا جدا. لم يكن في المجمدة الآيس كريم، فنادت أمها بأعلى صوت وصرخت: لماذا لم تشتري المرطبات؟ أنا لا أحبك. فأمسكتها من يدها وذهبنا إلى غرفتها لنلعب. وعندها فتحت خزانة اللعب لتريني دميتها الجديدة، ولكن فستان الدمية كان متسخا. فقالت: آه، كم مرة قلت لأمي أن تغسل فستان دميتي ولكنها لم تفعل. فغضبت منها كثيرا لعدم احترامها أمها، وقلت لها: سلوى، لن ألعب معك بعد الآن. وخرجت من بيتهم. أما الآن تعالوا معنا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم.
لماذا لا نستطيع أن نرى الأشياء في الظلام؟
اسمع يا بني أحمد، هناك أشياء تبعث نورا عندما نشعلها، مثل المصابيح والشموع، وهذه الأشياء يمكن أن نراها في الظلام. أما الأشياء التي لا يمكننا أن نراها في الظلام فهي الأشياء التي ليس لها نور.
وكيف نراها في النهار يا أبي؟
يا ولدي أحمد، نستطيع أن نرى جميع الأشياء في النهار بسبب وجود نور الشمس.
نور الشمس؟
نعم، وذلك لأن النور يسقط على الأشياء فينعكس النور من الأشياء على أعيننا فنرى.
ولكن يا أبي،
نعم.
أحيانا لا تكون الشمس مشرقة، مثلا عندما يكون الجو غائما.
نعم يا ولدي، حتى عندما يكون الجو غائما فإن جزءا من ضوء الشمس يصلنا ويضيء ما حولنا، ويكون النهار مضيئا ولا يكون مظلما، ولهذا يمكننا رؤية الأشياء.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم بأني رأيت صديقتي سلوى لا تحترم أمها، فخرجت غاضبة من بيتهم وعدت إلى بيتنا. فسألتني أمي:
لماذا عدت بسرعة يا نداء؟
فأخبرت أمي بما سمعته منها، وقلت لأختي سناء أنت أيضا لا تلعبي مع سلوى ثانية. لكن أمي فكرت قليلا ثم قالت لي:
أريدك أن تدعيها لتأتي إلى بيتنا غدا لتسمع بنفسها كيف تتكلمان أنتما معي.
وعندما جاءت سلوى إلى بيتنا ذهبت أختي لتحضر الآيس كريم، وعندها قالت: أرأيت يا أختي لقد نسينا أن نخبر أمنا لتشتري الآيس كريم. فقلت لها: لا بأس، إنها مشغولة بالطبخ والتنظيف ولا وقت لها لترى هل عندنا آيس كريم أم لا، لكن سأذهب وأرجو من أمي أن تعمل لنا 3 أكواب شرابت. وهنا يا أصدقاء شاهدت سلوى كيف أنا وأختي نحترم أمنا واعترفت بخطئها أمامنا. فقالت سلوى: أنا عندما أذهب إلى البيت سأعتذر من أمي، ومن اليوم سأعاملها بكل احترام.
أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ ها؟ حجورتنا كانت: ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر؟ هذه أيضا الحجورة أصبحت كالشعر والأغنية كحجورتنا في الحلقة الماضية. هل فكرتم بحلها؟ حسناً أعزائنا الحلوين، أصدقائنا الذين لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة بإمكانهم أن يسألوا ماما، بابا، أخاهم، أختهم، صديقهم، صديقتهم. وللتوضيح أقول لكم إن هذا القوس لا يحمله الرماة. يا أصدقائنا الحلوين، أمهاتنا وأباؤنا يستحقون منا كل احترام وتقدير، حتى إن الله عز وجل أمرنا بحسن التعامل مع الوالدين والبر بهما. فإذا أردنا أن نكون مطيعين لله سبحانه وتعالى عندها يجب أن نتعامل مع والدينا بأحسن الأخلاق ونحترمهم، وننصح من يسيء التعامل مع والديه من أصدقائنا، فإن لم يفعل ننصحه ونساعده لكي يترك هذا العمل السيء. وأيضا يجب علينا ألا نتعلم منه الإساءة لوالديه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي الغالية؟
الحمد لله بخير.
جئت إليك من جديد لأتعلم الجديد.
أهلا بك يا عزيزتي، وسنذهب سوية إلى الدولة.
هيا يا جدتي هيا، فأنا أتشوق إلى هذه المحطة كثيرا.
هيا يا نرمين، ابدأي بتحريك الدولاب.
هيا بنا. ها ها يا جدة، ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت؟
وماذا تفكرين أنت يا نرمي؟
لا أعرف يا جدتي.
يا حبيبتي، إنه حرف آخر من الحروف العربية. ألا وهو حرف الكاف.
حرف الكاف، حرف الحلويات اللذيذة كالكنافة والكاهي بالجبن وغيرها من الأكلات.
نعم، بعد الحلقة سنذهب ونأكل الحلويات يا نرمي.
حسنا، وكذلك حرف الكاف مثل الكتاب، الكمال، الكباب، الكأس، الكرة، كنعان، كريم، كاظم وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمي، وأنا سأضيف لهذه الكلمات اسم شخصية إسلامية سنتحدث عنها.
وما هو هذا الاسم يا جدتي؟
إنه كميل، كميل بن زياد النخعي.
ومن هو كميل بن زياد يا جدتي؟
اسمعي جيدا يا نرمي، يعد كميل بن زياد من خواص أصحاب الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام. وكان في مقدمة الشيعة الذين بايعوا الإمام علي عليه السلام بالخلافة، وشهد معارك الإمام في عهده منها صفين. وقد عينه الإمام علي عليه السلام حاكما لمدينة هيت.
وأين تقع مدينة هيت يا جدتي؟
إنها في العراق، وهي مدينة على ضفة الفرات ومن نواحي بغداد.
وماذا بعد يا جدتي عن كميل بن زياد؟
لدينا دعاء شهير يقرأ في كل ليلة جمعة، وهو يسمى دعاء كميل.
صحيح،
فقد علم الإمام علي عليه السلام هذا الدعاء لكميل بن زياد وأوصاه بقراءته نظرا لما له من فضل ولأثره البالغ في تربية النفس.
صحيح،
ولما يحتويه من المعاني الرفيعة. وهو كنز من الكنوز الثمينة جدا. فسمي هذا الدعاء باسم كميل بن زياد.
شكرا جزيلا يا جدتي لهذه المعلومات القيمة والمفيدة. حسنا يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ الحجورة الخفية المستورة الجميلة المسلية. اليوم كل أصدقائنا يقولون بأننا حجرنا الحجورة. حسنا، حجورتنا كانت ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر. وقلت لكم إن هذا القوس لا يحمله الرماة. بالضبط، هو كما قلتم، أحسنتم يا عزائي، إنه قوس الله كما سماه الإمام علي عليه السلام بعد أن سمع أن الناس يسمونه قوس قزح، وقال لهم إن قزح هو اسم الشيطان. إذن أنتم أيضا يا أصدقاء من الآن أريدكم أن تسموا القوس قزح بقوس الله. أحسنتم، إنه قوس الله يا أصدقاء. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القدير، والصلاة والسلام على السراج المنير المصطفى وعلى آله المنجين من عذاب السعير. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية البداء في قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وقد فسرت بأن الأقدار الإلهية على أمرين: محتومة كائنة لا محالة، وموقوفة عند الله سبحانه وتعالى. يقدم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، وهي التي يكون فيها البداء، وهو داخل في علمه بلا ريب ولا إشكال. إنما وضع الله تعالى له أسبابه
مثال ذلك صلة الرحم وقطيعتهما، فإنهما يؤثران في عمر الإنسان وإن كتب أجله من قبل. نقرأ مثلا في حياة موسى عليه السلام أنه قال لربه: إلهي، ما جزاء من وصل رحمه؟ فأجابه الله تبارك وتعالى: يا موسى، أنسئ له أجله وأهون عليه سكرات الموت. فالأجل أيها الإخوة الأكارم من الأقدار الإلهية، وكذا سكرات الموت. فإذا كان من العبد صلة رحم زيد في عمره وأجل في وفاته، وهانت عليه تلك السكرات العصيبة قبيل موته. يدخل يعقوب المغربي على الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكان قد اختصم مع أخيه حتى تقاطع وافترق، فيخبره الإمام عليه السلام أن الله بتر أعمارهما. وهنا يتساءل يعقوب: فأنا جعلت فداك، متى أجلي؟ فيقول له عليه السلام: أما إن أجلك قد حضر، حتى وصلت عمتك بما وصلتها به في منزل كذا وكذا، فزيد في أجلك 20. قال شعيب العقرقوفي راوي هذا الخبر: فأخبرني يعقوب وقد لقيته حاجا أن أخاه لم يصل أهله حتى دفن في الطريق. إذا كان اليهود أيها الإخوة يفهمون البداء فهما يناقض التوحيد، فإن المسلمين قد وقفوا على العقيدة السليمة الصحيحة. فعندنا كتاب الله تعالى يندد بالفهم الخاطئ، فيقول تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي قد فرغ من الأمر، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام مبينا لفكرتهم ورادا عليهم، مضيفا: لم يعنوا أنه هكذا، أي يده مغلولة، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر، فلا يزيد ولا ينقص. وقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ألم تسمع الله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب؟ وإذا كان قضاء الله جل وعلا محتوما وموقوفا، فإن المحتوم لا بداء فيه، وإنما البداء في القضاء الموقوف الذي يتوقف على أمر معين، كما في ليلة القدر. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة. فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا، أمر الملك أن يمحو ما يشاء، ثم أثبت الذي أراد. وفي ظل الآية المباركة وهي حول ليلة القدر الشريفة: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. جاء عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، أي يقدر كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون في تلك السنة، وله فيه البداء والمشيئة، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء.
كل خير للعباد أمره ملك يديه، هو النافع هو المانع، لا نحصي ثناء عليه. الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد.
بعد هذا إخوتنا الأحبة ننتهي إلى أن القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح المحفوظ وبأم الكتاب والعلم المخزون عند الله تعالى يستحيل أن يقع فيه البداء، وكيف يتصور فيه البداء والله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: من زعم أن الله عز وجل يبدو له شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه. أيها الإخوة المؤمنون، هنالك إضافة إلى اللوح المحفوظ لوح آخر يدعى بلوح المحو والإثبات، أشارت إليه آية البداء وأخبار كثيرة، فيثبت الله تعالى فيه شيئا ثم يمحوه لحكم كثيرة. فمثلا يكتب فيه أن عمر زيد 50 سنة، ومعناه أن مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طول العمر أو قصره. فإذا وصل رحمه مثلا محي 50 وكتب مكانه أكثر من ذلك، وإذا قطع رحمه كتب مكانه أقل منه، فيسمى المحو والإثبات هنا بداء لأنه مشبه به، أو لأنه يظهر للملائكة أو للخلق إذا أخبروا بالأول خلاف ما علموا، وإلا فالأمر معلوم عند الله من قبل ومن بعد. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. وقال سلام الله عليه أيضا: إن الله لم يبدو له من جهل. نعم، وهو العالم سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن وما سيكون، فهو خالق الزمان لا يعزب عن علمه شيء وهو علام الغيوب. وضع الموازين بالقسط، وهو الذي يمحو ويثبت ما يشاء، وعنده اللوح المحفوظ فيه علم كل شيء حتى ما يريد أن يثبته قبل أن يثبته وما سيمحوه قبل أن يمحوه، وهو العزيز الحكيم السميع العليم. وإلى مواصلة هذا البحث في لقاء طيب آخر معكم، نرجو لكم أيها الأخوة الأحبة أفضل الأوقات وأنفعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة على شفاك تذوب ممتع. ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال الصار ليش العذاب تفتح باب احسب حسابه جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض النار
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين الأمم المتحدة تعيد فرض الحظر رسميا على إيران وطهران تتهم واشنطن بعرقلة اتفاق توصلت إليه مع التركة الأوروبية استشهاد نحو 10 مدنيين إثر قصف الاحتلال منزلين في النصيرات وسط قطاع غزة الأمين العام لحزب الله يشيد بالشهيد نصر الله لتأسيسه مقاومة نموذجية في المنطقة أهلا بكم أعادت الأمم المتحدة رسميا فرض الحظر الجائر على إيران بسبب برنامجها النووي المخصص لأغراض سلمية عبر آلية الزنات جاء القرار بسبب اتهامات بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا رغم التزام طهران بالاتفاق وانسحاب أمريكا منه وتنصل التركية الأوروبية من تعهداتها أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين فيما يتعلق بموضوع آلية الزناد لكن الجانب الأمريكي عرقل هذا الاتفاق ولدى وصوله مساء أمس إلى مطار مهر آباد بطهران قادما من نيويورك، وتصريحه أن محصلة حضوره في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته الجانبية هناك، قال بزشكيان إنه تم التفاوض مع الأوروبيين بشأن القضايا المتعلقة بآلية الزناد والتوصل إلى اتفاق معهم، لكنهم بعد مفاوضاتهم مع الأمريكيين أصبحوا يختلقون الأعذار.